بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن شاء الله نقرأ في هذا الوقت أمثاله من كتاب صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله. والإمام مسلم هو الإمام الكبير الحافظ المجود الحجة أبو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم ابن ورد ابن كوشاب القشيري النسب النيسابوري الدار، صاحب هذا الصحيح، أحد أئمة الحديث، وهو ثقة حافظ إمام مصنف عالم بالفقه من أهل خراسان. ونسبته القشيري بضم القاف وفتح الشين المعجمة وسكون الياء المنقوطة من تحتها، وهذه النسبة إلى قشير ابن كعب بن ربيعة ابن عامر بن صعصعة، قبيلة كبيرة ينسب إليها كثير من العلماء. هذه النسبة إلى قشير بن كعب. موطنه نيسابور، فيقال له النيسابوري نسبة إلى بلده، ونيسابور بفتح النون وسكون الياء وفتح السين المهملة وسكون الألف، وهي أحسن مدن خراسان. أي نيسابور أحسن مدن خراسان وأجمعها للميزات، وإنما قيل لها نيسابور لأن سابور لما رآها قال يصلح أن يكونها هنا مدينة، وكانت قصبا فأمر بقطع القصب وأن يبنى مدينة، فقيل نيسابور. والمنسوب إلى هذه النسبة لا يحصون، أي كثرة. علمنا أن نيسابور بلد، وهي أحسن مدن خراسان، وأن القشيري نسبة إلى قشير بن كعب. فمسلم هو أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري. قال مولده: ولد الإمام مسلم في نيسابور من مدن خراسان سنة 400 على الأرجح، سنة 400 على الأرجح أي هجرية. قال ابن خلكان: ولم أرى أحدا من الحفاظ يضبط مولده ولا تقدير عمره، وأجمع أنه ولد بعد 200. قال: وكان شيخنا تقي الدين أبو عمرو عثمان المعروف بابن الصلاح يذكر مولده، وغالب ظني أنه قال سنة 200. قال الإمام الذهبي: قيل أنه ولد سنة 400. قال ابن خلكان: ثم كشفت ما قاله ابن الصلاح فإذا هو في سنة 600. نقل ذلك من كتاب علماء الأمصار تصنيف الحاكم أبي عبد الله النيسابوري. وقال ابن كثير: وكان مولده في السنة التي توفي فيها الشافعي، وهي سنة 400. فالخلاصة أنهم أجمعوا أنه مات بعد 200، قيل بعد 200 سنتين ومئتين، وقيل بعد 400، وكأن هذا أشهر. قال نشأته، أي أين نشأ؟ نشأ الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله غنيا سخيا كما وردت الأخبار عنه، فقد صرح الذهبي في السير أنه كان صاحب تجارة وكان محسن نيسابور وله أملاك وثروة، أي فهذا أعانه على التفرغ لطلب العلم، ونعم المال الصالح للرجل الصالح. وقال الحاكم: كان متجر مسلم خان محمش، كان في لغة ذلك البلد. قال: ومعاشه من ضياعه بأستو أو كذا، يعني من حرفته. وقد رحل أيضا في طلب العلم. قال الإمام الذهبي: وأول سماعه بسنة ثمانية عشرة من يحيى بن يحيى، أي سمع من يحيى بن يحيى التميم النيسابوري أهل بلده، وحج في سنة 20 وهو أمرد، فسمع بمكة من القعنبي، فهو أكبر شيخ له القعنبي، وسمع بالكوفة من أحمد بن يونس وجماعة، وأسرع إلى وطنه، ثم ارتحل بعد أعوام قبل 30، أي مرة أخرى لطلب العلم. قال: وأعلم أن مسلم رحمه الله أحد الأعلام، أئمة هذا الشأن وكبار المبرزين فيه، وأهل الحفظ، وهو من أهل الحفظ والإتقان والرحالين في طلبه إلى أئمة الأقطار والبلدان، وله شيوخ كثر. هذا يدل على رحلته وعلى عنايته بالعلم والحديث. ومن أبرز مشايخه الإمام البخاري رحمه الله. وصلته بالإمام البخاري لما ورد الإمام البخاري نيسابور، كان أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان يجلسان إليه يسمعان ما يقول، ولم يكن مسلم يبلغه أي ذلك، ولكن في آخر أمره لازمه مسلم، أي لازم البخاري، وأدام الاختلاف إليه. قال الخطيب: إنما قفى مسلم طريق البخاري ونظر في علمه وحذى حذوه، إنما قفى مسلم طريق البخاري ونظر في علمه وحذى حذوه، أي سار سيرا. ولذلك كان كتابه أصح الكتب بعد كتاب البخاري. وقال الدارقطني: لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء، لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء، أي أنه استفاد منه كثيرا، وكان من أسباب بروزه في الحديث. وقال أحمد بن حمدون القصار: رأيت مسلم بن الحجاج جاء إلى البخاري فقبل بين عينيه وقال: دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين ويا سيد المحدثين وطبيب الحديث في علله. ثم سأله عن حديث كفارة المجلس فذكر له علته، فلما فرغ قال مسلم: لا يبغضك إلا حاسد، وأشهد أن ليس في الدنيا مثلك. هذا مما يدل على إجلاله لشيخه الإمام البخاري رحمه الله، أنه كان يجل شيخه وأنه ما رأى مثله، والأمر كما يقول ما رأى مثله في زمنه. وقد كان مسلم يناضل عن البخاري حتى أوحش ما بينه وبين محمد بن يحيى الذهلي بسببه. قال أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ: لما استوطن البخاري نيسابور أكثر مسلم من الاختلاف إليه، أي كان يتردد إليه كثيرا، فلما وقع بين محمد بن يحيى والبخاري ما وقع في مسألة اللفظ فنادى عليه ومنع الناس من الاختلاف إليه حتى هجر أي البخاري، وخرج من نيسابور في تلك المحنة، محنة القول بخلق القرآن. والبخاري رحمه الله لم يقل بخلق القرآن، وإنما شهر عنه أنه كان يقول لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق، ويريد بذلك أن صوته عند قراءة القرآن مخلوق، أن صوته مخلوق، وأما القرآن فليس بمخلوق، يعني أن فعل نفسه مخلوق، وأما القرآن فهو كلام الله ليس بمخلوق. حتى قال بعض أهل العلم الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري، فإذا قرأ القارئ القرآن فصوته مخلوق والمقروء كلام الله سبحانه وتعالى. لكن قد يحصل لبس عند البعض من هذا القول، بعضهم قال من قال صوتي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، لأن بعضهم قد يفهم منه أو قد يفهم من هذا القول أن المقروء وهو القرآن مخلوق، وهذا قول الجهمية والمعتزلة ومن سلك مسلكه. وإذا قال القائل صوتي بالقرآن غير مخلوق، فقد يفهم أن صفة أن الصوت غير مخلوق، والإنسان مخلوق ذاته وصفاته، من ذلك صوته، من ذلك صوته مخلوق. حتى بعضهم منع هذه العبارة في حال النفي في حال الإثبات لما في ذلك من اللبس. ولكن الإمام البخاري رحمه الله أراد بقوله صوته بالقرآن مخلوق أي صوته لا المقروء لا القرآن، وألف كتاب خلق أفعال العباد. البخاري رحمه الله ألف كتاب خلق أفعال العباد، أي أن العباد وأفعالهم وصفاتهم مخلوقة، فعنى بقوله صوتي بالقرآن مخلوق صوته لا المقروء لا القرآن. فلهذا بعضهم شنع على الإمام البخاري هذا الكلام، ومن أشهرهم محمد بن يحيى الزهري هذا، حتى منع الناس من التردد على الإمام البخاري وهجر كما ذكرها هنا. وعند أن اشتدت الوحشة بينه وبين الزهري خرج الإمام البخاري من نيسابور في تلك المحنة، وقطعه أكثر الناس غير مسلم، غير مسلم الحجاج، فإنه لم يتخلف عن زيارته، حتى أن الذهلي قال يوما لأهل مجلسه وفيهم مسلم الحجاج: ألا من كان يقول بقول البخاري، أي لفظي بالقرآن مخلوق لما فيه من اللبس ما سمعتم، ألا من كان يقول بقول البخاري في مسألة اللفظ بالقرآن فليعتزل مجلسنا. فنهض مسلم من فوره إلى منزله وجمع ما كان سمعه من الذهلي جميعا وأرسله إليه، وترك الرواية عن الذهلي بالكلية، فلم يروي عنه شيئا لا في صحيحه ولا في غيره. واستحكمت الوحش بينهما، بين الإمام مسلم وبين الذهلي، انتهى من البداية والنهاية. وله تلاميذ أي الإمام مسلم كثير، من تلامذته الترمذي رحمه الله، الإمام الترمذي من تلاميذ مسلم، حدث عنه بحديث واحد. وأيضا من تلامذه إبراهيم ابن إسحاق الصيرفي وإبراهيم بن أبي طالب وجماعة كثر، وقد أثنى عليه أهل العلم بثناء كثير، من ذلك أنهم أجمعوا على جلالته وإمامته وعلو مرتبته وحذقه في هذه الصنعة، أي في صنعة الحديث، وتقدمه فيها وتضلعه منها. ومن أكبر الدلائل على جلالته وإمامته وورعه وحذقه وقعوده في علوم الحديث واطلاعه منها وتفننه فيها كتابه الصحيح. من ناحية الصناعة بعضهم قدمه على البخاري من ناحية جمع الأحاديث في موطن واحد والتفرق بين الألفاظ وسوق الحديث بألفاظه، حتى قال القائل: تشاجر قوم في البخاري ومسلم تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي، وقالوا: أي ذين تقدم؟ فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. فأهل المغرب يفضلون صحيح مسلم على صحيح البخاري من هذه الحيثية، حسن الصناعة. وأما من ناحية الصحة فالبخاري، إذ أن شرط البخاري أن يكون كل راو قد سمع من شيخه، فاشترط السماع أن يكون الراوي قد سمع من شيخه، بخلاف الإمام مسلم فشرطه دون ذلك، فاشترط المعاصرة مع إمكان اللقي، اشترط المعاصرة مع إمكان اللقي، أن يكون التلميذ عاصر شيخه وأمكن لقيه وسماعه منه. ولا شك من تفضيل صحيح البخاري على مسلم من هذه الحيثية، وشرط البخاري أقوى وعليه أكثر المحدثين. قال الحاكم رحمه الله: سمعت أبا عبد الرحمن السلمي يقول: رأيت شيخا حسن الوجه والثياب وعليه رداء حسن وعمامة قد أرخاها بين كتفيه، فقيل: هذا مسلم. فتقدم أصحاب السلطان فقالوا: قد أمر أمير المؤمنين أن يكون مسلم الحجاج إمام المسلمين، فقدموه في الجامع فكبر وصلى بالناس. وقال أيضا، أي الحاكم: قرأت بخط أبي عمرو المستملي: أملى علينا إسحاق بن منصور سنة 51 و200، ومسلم بن الحجاج ينتحب علي أو ينتخب عليه، وأنا أستملي. فنظر إسحاق بن منصور إلى مسلم فقال: لن نعدم الخير ما أبقاك الله المسلمين. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: كان مسلم ثقة من الحفاظ، كتب عنه بالري، وسئل أبي عنه فقال: صدوق. وقال أحمد بن سلمة: رأيت أبا زرعة وأبا حاتم يقدمان مسلما في معرفة الصحيح على مشايخ عصرهما. وقال أيضا: وسمعت الحسين بن منصور يقول: سمعت إسحاق بن راهوي ذكر مسلما فقال بالفارسية كلاما معناه: أي رجل يكون هذا؟ وقال أبو عمرو بن حمدان: سألت الحافظ بن عقدة عن البخاري ومسلم أيهما أعلم، فقال: كان محمد عالما ومسلم عالم. وقال فيه شيخه محمد بن عبد الوهاب الفراء: كان مسلم من علماء الناس وأوعية العلم، ما علمته إلا خيرا. وكان بزازا، أي يبيع البز. وكان أبوه الحجاج من المشيخة. وقال أبو بكر الجارودي: حدثنا مسلم الحجاج وكان من أوعية العلم. وقال مسلمة بن قاسم: ثقة جليل القدر من الأئمة. وقال ابن الأخرم: إنما أخرجت مدينتنا هذه من رجال الحديث ثلاثة: محمد بن يحيى الذهلي وإبراهيم بن أبي طالب ومسلم، وقد أثنى أهل العلم على صحيحه كما أثنوا عليه. من ذلك أن قالوا إن أول من صنف الصحيح البخاري وتلاه مسلم الحجاج القشيري، ومسلم مع أنه أخذ عن البخاري ولكن حصل لمسلم في كتابه حظ عظيم مفرط لم يحصل لأحد مثله، بحيث أن بعض الناس كان يفضله على صحيح محمد بن إسماعيل أي البخاري، وذلك لما اختص به من جمع الطرق، جمع طرق الحديث وجودة السياق والمحافظة على أداء الألفاظ كما هي من غير تقطيع ولا رواية بمعنى. فرب حديث يذكر له طرقا كثيرة، عنده طول نفس في ذلك. وقد ذكر حديثا من حديث الصلاة، فلما ساق من طرقه قال يحيى بن أبي كثير: لا ينال العلم براحة الجسم، أي أنه قد أتعب نفسه في ذكر تلك الطرق، والعلم لا ينال براحة الجسم، لا بد أن يتعب الإنسان الطالب حتى يحصل على العلم وعلى تلك الطرق وما أشبهها. والأمر كما يقول لا ينال العلم براحة الجسم. ويقول الشاعر: ومن طلب العلوم بغير كد سيدركها إذا شاب الغراب، لا بد من كد. والأجر على قدر النصب، وكلما أجهدت نفسك في طلب العلم كلما استرحت أكثر واطمأنت نفسك أكثر وانشرح صدرك أكثر. إذا حررت مسألة أو حققت حديثا أو استفدت فائدة تجد راحة وإن تعبت. وإذا تعبت في تعلم مسألة تثبت عندك هذه المسألة، وإذا حصلت عليها بغير تعب سرعان ما تذهب، تنساها سريعا، خلاف المسألة التي تتعب فيها تبقى معك ما شاء الله. وكما سمعتم أن بعض شيوخ المغرب فضل صحيح مسلم من هذه الحيثية على صحيح البخاري من ناحية سوق الطرق والعناية بالألفاظ وحسن الصناعة أيضا، والمعلقات في مسلم قليلة بخلاف البخاري فهي كثيرة، وهي أن يحذف المصنف شيخه فأكثر. وقال ابن الشرقي: سمعت مسلما يقول: ما وضعت شيئا في كتابي هذا إلا بحجة، وما أسقطت منه شيئا إلا بحجة، أي أنه انتقاه. وقال أبو علي النيسابوري: ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم في العلم الحديث. ومن ناحية الصحة البخاري ولا شك. وقال مكي بن عبدان: سمعت مسلما يقول: عرضت كتابي هذا المسند على أبي زرعة، فكل ما أشار علي في هذا الكتاب أن له علة وسببا تركته، وكل ما قال إنه صحيح ليس له علة فهو الذي أخرجت، أي استفاد من أبي زرعة. ولو أن أهل الحديث يكتبون الحديث 200 سنة فمدارهم على هذا المسند يقول. وقال أحمد بن مسلمة: كنت مع مسلم في تأليفه صحيحة 15 سنة، وهو 12 ألف حديث، أي عدد أحاديثه. وقال محمد الماسرجسي: سمعت مسلما يقول: صنفت هذا الصحيح من 300 ألف حديث مسموعة، من 300 ألف حديث مسموعة، أي أنه انتقاه من هذا العدد، إلى آخر ما ذكر في من ثناء أهل العلم على هذا الصحيح. والكتاء مشهور عنه ونسبته صحيحة إليه، وله شروح كثيرة، من أشهرها وأحسنها شرح الإمام النووي رحمه الله، ومنهم اختصر هذا الكتاب. والإمام النووي رحمه الله كما ذكرنا شرحه أحسن الشروح وأخصرها وأيسرها، واستفاد ممن سبقه. والنووي هو الإمام الحافظ الأوحد القدوة، شيخ الإسلام محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف ابن مري ابن حسن ابن حسين ابن حزام ابن محمد ابن جمعة الحزامي الحوراني ابن حوران من الشام شامي الشافعي صاحب التصانيف، وكنيته أبو زكريا ولقبه محي الدين كما سمعته، ونسبته الحزامي. وهذه النسبة إلى الجد الأعلى، والحوراني نسبة إلى حوران، وهي ناحية كبيرة واسعة كثيرة الخير، وتشتمل على قرى كثيرة بنواحي دمشق من جهة القبلة. وهذه نبذة، وقد شهر بطلب العلم أن الله جعل في حياته بركة فلم يعمر. الإمام النووي رحمه الله وأثر يعني من العلم، وله مصنفات كثيرة تدل على قوته ومتانته في الحديث وفي الفقه رحمه الله. والإمام مسلم رحمه الله ذكروا سببا لوفاته، قال محمد بن عبد الله النيسابوري: سمعت أبا عبد الله محمد بن يعقوب يقول: سمعت أحمد بن سلمة يقول: عقد لأبي الحسين مسلم الحجاج مجلس للمذاكرة، أي مذاكرة الحديث، فذكر له حديث لم يعرفه أثناء مجلس المذاكرة، فانصرف إلى منزله وأوقد السراج، يعني من علو همته أوقد السراج وجعل يبحث عن ذلك الحديث، وقال لمن في الدار: لا يدخلن أحد منكم هذا البيت حتى لا يشغلوه أن البحث عن ذلك الحديث. فقيل له: أهديت لنا سلة فيها تمر، فقال: قدموها إلي. فقدموها إليه، فكان يطلب الحديث، يبحث عن ذلكم الحديث، ويأخذ تمرة تمرة يمضغها، فأصبح وقد فني التمر لشدة انشغاله للبحث، أكل الجراب من التمر ولم يشعر، ووجد الحديث. قال محمد بن عبد الله: زادني الثقة من أصحابنا أنه منها مات، أي بسبب ذلك مات أكثر من التمر في تلك الليلة حتى تأثر من ذلك فمات. وقال ابن كثير رحمه الله: فحصل له بسبب ذلك ثقل ومرض في ذلك، حتى كانت وفاته عشية يوم الأحد، ودفن يوم الاثنين بخمس بقين من رجب سنة 61 و200، سنة 61 و200. ولد سنة كم؟ كم؟ 204 سنين، وتوفي سنة 61 و200 نيسابور، وكان عمره 57 سنة رحمه الله، 57 سنة. وجعل الإمام مسلم رحمه الله لصحيحه مقدمة نفيسة في مصطلح الحديث في الجرح والتعديل، وهي فيها شيء من الطول، فنرجع قراءتها إلى وقت آخر إن شاء الله. وما ذكرناه من ترجمة الإمام مسلم نقتصر عليه إن شاء الله في هذه الليلة، والحمد لله. ونستفيد من قراءة تراجم علمائنا وأئمة هذا الشأن علو الهمة، أن الإنسان يحدو حذو أهل العلم في بذل الجهد والوسع في تحصيل العلم وفي حفظه وفي تدوينه وفي نشره وفي العمل به. فأهل العلم بذلوا من أوقاتهم وأعمالهم الشيء الكثير حتى صاروا علماء، وكما قال ربنا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وكما ذكر ابن القيم رحمه الله أن التمكين لا يكون إلا بعد ابتلاء، بعد ابتلاء. فطلب العلم هو ألد شيء في هذه الحياة، ويجد الإنسان مشقة في تحصيله وفي حفظه وفي تدوينه، فينبغي الصبر ولا ألذ منه، وهو سبيل رفعة صاحبه في الدنيا والآخرة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.